أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بل هو القدير على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما كما رضيت عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت أبا حفص وشيعته ولم أرضى بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فاعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحم ولا أنساب بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الليلة هي الحلقة 79، وهي حلقة يعني تاريخية، ليست يعني بمعنى الكلمة التاريخية يعني أنني سأقول فيها ما لم يقل قبل الآن، ولكن هذه حلقة تاريخية بالنسبة لي، لأن هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في قصص القرآن الكريم، القصص الذي عرضه الله تبارك وتعالى للأمم السابقة أو ما عرضه الله تبارك وتعالى لما حدث قبل الإسلام. فآخر هذه القصص هي قصة أصحاب الفيل. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طبعا يا إخواني وأخواتي، القصة معروفة مشهورة، والقصة سارت بها الركبان، وهي قصة أبراهة الحبشي الذي أراد هدم الكعبة، فرد الله تبارك وتعالى كيده في نحره، وجعل الله عز وجل كيده في تباب، وربنا سبحانه وتعالى عذبه عذابا أليما وجعل جيشه ينهار أمامه. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل هذا آية وعبرة وعظة للناس أجمعين قبل الإسلام، وكانت واحدة من علامات يعني ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت موازية لولادته عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ومعاصرة له. سريعا إخواني وأخواتي، القصة الشهيرة هي أن زانواس لما كان يهوديا وقرب اليهود، واستطاع هذا الملك أن يفعل الأفاعيل بالنصارى هناك، النصارى غضبوا غضبا شديدا، فاستعد النجاشي، وطبعا النجاشي هو يعني لقب ملوك الحبشة، استعد النجاشي ليغزو اليمن، وهناك أرسل قائدين من أكابر القواد كما قال أهل التاريخ. وأكابر قواده آنذاك كان أبرهة، وكان رجل اسمه أرياط. فدخل أرياط هذا، وكان أرياط هذا فيه تؤدة وفيه بعض الصفات الجيدة، وهو ما لم يكن يعجب أبرهة. أبرهة هذا كان حاقدا بطبيعته، وكان متطلعا إلى الملك، فإذا به يتحول بعد ذلك إلى قتال أرياط هذا، فكانت هناك المبارزة بينهما، فإذا بأرياط تضربه على وجهه، فحدث ما يعرف بعد ذلك بالشرم، يعني الفتحة في وجه أبرهة، فكان يسمى بأبرهة الإيه؟ بأبرهة الأشرم، لأن الفتحة التي كانت في وجهه كانت تدل على هذا. ثم قام أحد أتباعه بمساعدته في الغدر بأرياط هذا، وفي النهاية استطاع أبرهة أن يفرض سلطانه على اليمن. عندئذ غضب عليه النجاشي، فأقسم أن يجتز ناصيته وأيضا أن يطأ أرضه، فعندئذ أرسل إليه جزءا من شعره كما أرسل إليه ترابا من تراب اليمن، فبر النجاشي بقسمه، وعندئذ ثبتت أقدام الأحباش هناك. الطبيعة تقول أن الأحباش والعرب بينهما، لا أقول الطبيعة يعني الطبيعة التي يقول بها الملاحدة، ولكن السنة التي أجراها الله تبارك وتعالى في كونه، أن الأحباش أعداء للعرب، يعني إذا لم يسلموا وإذا لم يؤمنوا، يعني إذا لم يكن هناك إسلام فهناك عداوة كبيرة وهناك عداوة عظيمة. وإن كان الأحباش في يوم من الأيام كان عندهم العدل الذي يفتقده العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه إلى الحبشة لأن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فالإيمان لما بيتحكم بيغير الصفات ويغير أيضا الإيه ويغير الأحوال ويغير العلاقات من السيء إلى الأفضل وإلى الأحسن. لكن المشكلة لما قيمة الكفر هي التي تتحكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الأحباش ما تركوكم كما سنرى، لأن في عداوة قدرية ما بين الأحباش وما بين العرب وما بين أمة الإسلام. فأبرهة الحبشي كان قد أذل أهل اليمن ذلا شديدا، وسيظهر ذلك فيما بعد، لأنه طبعا أبرهة الحبشي سوف يكون سلطانه مفروضا على اليمن، والحبشة كانوا تبعا للرومان، والرومان كانوا أعداء للفرس، والفرس هم الذين سيساعدون بعد ذلك أهل اليمن للحفاظ عليها والاسترجاعها مرة أخرى عن طريق إطلاق الأوباش وأيضا المساجين الذين كانوا في سجن كسرى وقتها، فذهبوا عبر البحر إلى اليمن واستردوا اليمن من هؤلاء الأحباش، وعادت اليمن إلى العرب ولكن تحت السيطرة الفارسية آنذاك. وطبعا كان معروف أن هذه القصة وقعت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن أبرهة استطاع أن يبسط سلطانه على اليمن كلها، وكان يعني قد أراد أن يذل العرب مذلة شديدة. العرب بطبعهم لا يقبلون المذلة، والطبيعي جدا أن مكان كاليمن قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة يمانية والإيمان يمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: جاءكم أهل اليمن وهم أرق الناس أفئدة. إن أهل اليمن لا يسكتون آنذاك، لأن الطبيعة العربية اللي هي طبيعة العرب عموما حتى يعني قبل الإسلام وبعد الإسلام، هؤلاء ما كانوا يقبلون المذلة وما كانوا يقبلون الضيمة بحال من الأحوال، ولا ينساقون لملك من الملوك. علشان كده هتلاقي إن الملك في العرب كان قليلا، وإن الملك في العرب يعني التبعية، والعربي لا يحب التبعية من قريب أو من بعيد. علشان كده هتلاقي هم 3-4 ممالك، لكن في الشام كان في ممالك عربية هناك، لأن الجنس العربي هناك لم يكن جنسا عربيا خالصا، إنما كان جنس عربي مختلط بالأجناس الأخرى. لكن العرب لا يصلحهم إلا الدين. طبعا أبرهة لما فعل هذا كان متوقعا أن تحدث بينه وبين أهل اليمن كثير من الخصومات. طبعا كتب التاريخ توسعت وأسهبت في هذا الإيه في هذا الأمر. نعم، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها الندينة، اللي هو الكلام تاع عمرو بن كلثوم لما قال له: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا فنصبرهن حمرا قد روينا. تمام، إلى آخر هذه المعلقة اللي هي معلقة عمرو بن كلثوم اللي رد فيها على رجل اللي هو إيه اللي هو أبو هند هذا. تمام، طيب هنا ما الذي اللي هو الحارث بن حلزة. تمام، ماذا حدث؟ أبرهة لما رأى هذه العصبية العربية ورأى أن العرب ينتمون دائما وأبدا إلى إبراهيم عليه السلام ويفخرون بهذا. طبعا في شعور بالدونية في بعض الأوقات عند الكافر، الكافر اللي هو ما يكونش مسلم يبقى عنده شعور بالدونية. ليه؟ لأنه هو دائما وأبدا ينظر إلى المقاييس الأرضية. لم يشعر بلال وكان أسود رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه كان أبيض القلب وكان أحد السابقين إلى الإسلام، لم يشعر بدونية بحال من الأحوال وسط المسلمين، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أموالكم ولا ينظر إلى ثيابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هكذا كان الحديث، ولا يستقيم الحديث بقول قلوبكم فقط، لأن دع يكون معنى الإرجاء. تمام، إنما النظر يكون إلى العمل وإلى القلب. فلم يكن سيدنا بلال يشعر بهذه الدونية، لكن هذا الرجل أبرهة كان يشعر بهذه الدنيا أمام العرب، وكان يريد الانتقام منهم، خاصة أن العرب في الجاهلية كانت تفخر بجنسها ونسبتها إلى إبراهيم عليه السلام، وكانت تفخر أيضا بنسبتها إلى إسماعيل عليه السلام وأنه باني البيت الحرام. هناك عدة روايات تقول هذه الروايات أن أبرهة لما أراد أن يصنع القليس اللي هي الكنيسة الكبيرة ليدعو إليها العالم كله، الرواية من ضمن الروايات التاريخية الموجودة قال أنه هو الذي اصطنع القصة والحكاية والرواية التي قالت أن أحد العرب وضع هناك، وقيل أنه هو الذي فعل ذلك بالاتفاق مع البعض، وقيل أن فعلا عربيا من الأعراب قد فعل هذا من كنانة. لكن هي القصة إيه؟ هي القصة كلها أن أبرهة كان حقيدا على العرب وأراد أن يحول الأمر إلى بلاده هو إلى اليمن، وكان متطلعا، عنده تطلعات وعنده طموحات كبيرة كثيرة، فكان يريد أن يذل العرب، ومن ضمن مذلة العرب كان يريد أن يستلب الكعبة أو أن يستلب الشرف الذي كان عند العرب، خاصة إذا علمت أنه كان نصرانيا متعصبا. وغير أنه كان نصرانيا متعصبا، كان هذا الرجل غير أنه نصراني متعصب حبشي، وغير هذا أنه كان حاقدا على العرب كما قلنا. فاجتمعت الثلاثة، وكان قارئا للكتب. فماذا فعل؟ رأى يعني شرف الكعبة، فأراد أن يستلب هذا الشرف زي ما بيعمل الآن ملالي قم وحكماء بني صفيون، يريدون استلاب شرف الكعبة حتى يذهبوا بها إلى كربلاء، لأن عندهم نفسهم أن المهدي سيجعل القبلة إلى كربلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني بأمارة إيه؟ بأمارة حاجة واحدة فقط، ماشي؟ اللي هي إيه؟ إنه ما حدث للحسين كان هناك، وأن كل يوم هو عاشوراء، وأن كل أرض هي كربلاء، بس لا أكثر ولا أقل. لكن هل الأرض تقدس أحدا؟ الأرض لا تقدس أحدا من قريب أو من بعيد. عبد الله بن أبي بن سلول مدفون في البقيع، أبو لهب مدفون في مكة، أبو جهل يعني كان يقبع في مكة، تمام؟ فالمسألة أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدس الأماكن عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفضل الأماكن سبحانه وتعالى على بعضها. فأبراها هنا شأن كل الحاقدين على الكعبة، وهو ما قاله كثير من المستشرقين ومن أعداء المسلمين لما وقف أحدهم فقال قولته الشهيرة: لن نسكت حتى ترتفع راية الصليب على مكة، وحتى يقام قداس الأحد في المدينة. يعني هذه أحلام يقظة، وأنا أمره بأن يشد غطاءه بالليل إن كان يعني يتغطى بالليل، لأن هذا أمر غير ممكن بحال من الأحوال. أبراها لما اصطنع هذه القصة وبنى القليس وجملها ثم زينها، دعا الناس إلى زيارتها وإلى التعبد فيها، ولكن شاء الله عز وجل أن يحدث ما يحدث، وإن العربي وضع فيها سواء كان بالاتفاق مع أبرهة أو سواء كان يعني فعل يعني تصرف فردي أو يعني كما يقولون إيه تصرف إيجابي من هذا الرجل اللي هو إيه اللي هو الأعراب. فأقسم أبرهة لا يغزون الكعبة ولا يهدمن الكعبة. أبرهة آنذاك بدأ في فعل الآتي، بدأ في تجهيز جيش كبير. هذا الجيش الكبير يا سادة كرام كان على رأسه 12 فيلا، ال 12 فيل دول كان لهم قائد. احنا عارفين انه في طبيعة الفيلة يحدث الآتي، تمام؟ في طبيعة الفيلة يحدث الآتي: الفيلة من الصعب انك انت تصطادها، لان الفيل ده حاجة كبيرة، حاجة عظيمة. والذي رأى الفيل في حديقة الحيوان، رأى على الطبيعة يعني، رأى بعيني رأسه، يعلم تمام العلم ان المسألة كبيرة والمسألة عظيمة، وان الفيل حتى تصطاده يعني يصعب عليك أن تصطاد أكثر من فيل، وده بيحتاج إلى عصبة من الإيه؟ إلى عصبة من الجماعة اللي هم الصيادين. فهما بيقوموا يعملوا إيه؟ علشان ضخامة الفيل وعلشان كبر حجمه وعلشان ما يحتاجون إليه، يأتون بفيل، فيل صغير كده، يصطادونه وهو صغير، ثم يأخذون هذا الفيل فيقومون بعملية تدريب له. فالفيل عبارة عن حيوان أليف، انت عارف الحيوان الأليف الوحيد للإنسان لم يستطع أن يروضه حتى هذه اللحظة هو الهر أو القط، تمام؟ فبدأوا يروضون هذا الفيل، وبعد ترويض هذا الفيل يبدأون في إطلاقه، فبيبقى عنده مقومات القيادة للقطيع الكبير بتاع الفيلة. فبدل هذا الفيل ما يأخذهم إلى الغابة يأخذهم إلى الصياد، فيذهب بهم إلى هناك ويبدأوا يعملوا القطيع الكبير من الفيلة. الفيل زمان كان زي سلاح المدرعات، وكان معروفا عند الفرس ومعروفا عند الأحباش. الأحباش عندهم ما عندهم من الغابات، والفرس كان عندهم هذا الفيل يأتون به من الهند، خصوصا أن كان بيكون فيه فيل اسمه الفيل الأبيض، والفيل الأبيض ده كان بيكون القائد، ده بالنسبة للفرس. وكان معروف أنه بيوضع الهودج فوقه بعرض الفيل أو بطول الفيل، ثم يبدأون في إلقاء الإيه؟ في إلقاء السهام على الجيش المقابل لهم. هذا ما كان يحدث في معارك الفرس، وبيكون زي سلاح المدرعات زي ما قلت لك، وبيضربوا من وراء. كذلك كان الأحباش يفعلون، لأن في ناس بتقول لك إن إزاي الفيل حيمشي المسافة دي كلها. أولا الفيل حيوان ما هوش إنسان يحمل ولا يحمل. الأمر الآخر أنه كان معروفا عند الأحباش، وحتى هذه اللحظة معروف إن الأحباش يروضون الفيلة ويروضون حتى الأسود. والإمبراطور هيليسلي اللي هو كان بيسمي نفسه إنه هو ابن الرب، وكان عامل مملكة كبرى قبل ما يجي منجستو إلى مريم الشيوعي ويقضي عليه، كان عامل يعني حديقة كبيرة فيها كل هذه الأشياء ويوزع الأسود على بابوات، البابوات الذين كانوا إذا علموا بإسلام أحد من النصارى كانوا يأتون به في الأديرة الكبيرة ويسلطون عليه هذه الأسود التي كانوا قد أتوا بها من الإيه؟ من الحبشة، تمام؟ فالفيل تاريخيا كان موجودا في هذه المنطقة العربية. هم لما بيجوا يحسبوها بيحسبوها بدماغهم، هم بيحسبوها دلوقتي بيقول لك أصل الفيل حيمشي كل هذه المسافة اللي مش عارف هتصل إلى 1000 كيلو من اليمن إلى إيه؟ إلى مكة، وبعد كده إزاي هتوفر له الأكل وهتوفر له الطعام. معروف أن سلاح الإمداد والتمويل هذا سلاح كان موجودا في كل الجيوش، أي جيش من الجيوش كان فيه التمويل بتاعه، الإعداد والتمويل بتاعه أو الإمداد والتمويل. والإمداد والتمويل ده معناه أنك أنت هتأتي من اليمن اللي هي كانت خضراء وعدن، وهتأتي من الحبشة بطعام يكفي هؤلاء الفيلة، لأن في جنود يحملون هذا كله ويسيرون به. وطالما أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا، نحن لسنا في حاجة إلى دليل، إنما اللي في حاجة إلى دليل مين؟ المنكر، لأن المنكر هو الذي يأتي بدليل مش المثبت، لأن الله أثبت ذلك. وطالما أن الله أثبت ذلك ثم إن القرآن متواتر، أنا لست في حاجة إلى إثبات. أنت يا أحمق الأحمقين ويا جاهل أو يا أجهل الجاهلين، أنت الذي تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. يعني أنا مثلا مش هروح أصدق واحد زي يوسف زيدان بيقول إن رمضان بيجي في الشتاء أو رمضان بيجي في الربيع وبعد كده يكتب كل عام أنتم بخير هذا رمضان وما بيصومش رمضان بتاعنا. طب واحد فاقد الزمن، واحد مش عارف يمينه من يسراه، واحد مش عارف يحدد الأوقات فين بالضبط، هروح أخد منه العلم؟ واحد أول ما يقعد يروح قايل لي في بداية المحاضرة بتاعته لو سمحت هتسيب لي عقلك خالص دلوقتي، هتركن لي عقلك لمدة ساعتين أنا هتكلم وانت تسمعني، يعني ثقافة الجنرالات والعياذ بالله. نفس الكلام اللي بيقوله غيره وغيره، أنا طبعا مش عايز أفتح في أسماء كثيرة لأن كل هؤلاء والله الذي لا إله إلا هو سوف أتحدث عنهم كثيرا جدا جدا، سواء كان الخزعل أو سواء كان غيره وغيره من هؤلاء الذين يزورون التاريخ لحاجات يعني وطنية وقومية وشعارات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. خليني الأول أقول أنه أصبح هناك فيه فيل كبير هو الذي يقود هذه المجموعة اللي كانت مكونة من 12 فيل. لكن العجيب في الموضوع أن أهل مكة كانوا بدائيين، أهل مكة كان عندهم الأمن والأمان، وكان عندهم أيضا يعني السلاح البسيط اللي هو السيف والرمح وخلاص الموضوع منتهي، السيف والرمح والنبال وخلاص الموضوع منتهي بالنسبة لهم. لكن لماذا كل هذا الجيش الجرار وفيه 12 فيل، والفيل ده ممكن يهدم مكة كلها ما يهدمش الكعبة وحدها؟ لأن هذا الرجل سنرى الآن ماذا كان يقصد. هذا الرجل كان مدفوعا بأمور أخرى عقدية، ما كانش مدفوع بأمور عسكرية أو بمجرد حقد عصبي أو حقد مثلا زي ما يقولوا عنصري، لا، الموضوع كان قد تدخل فيه أمر عقدي كما سنرى. ذهب بهذا الجيش الجرار يضرب به القفاف، وانت عارف الصحراء آنذاك العربية لم يكن فيها أعلام ولا منارات ولا فيها أي شيء. لما سار بهذا الجيش تجاوز اليمن إلا قليلا، فتسامع به بعض قبائل العرب، فخرج رجل من أشراف العرب اسمه ذو نفر. هذا الرجل تجمع حوله القبائل والأحياء العربية، وهذا الرجل كان مدفوعا بحمية الجاهلية. هذا الرجل كان قريبا من اليمن، لكنه لم يقل الكعبة ومكة والسعودية أنا ماليش دعوة بيها، ومصر أنا ماليش دعوة بيها، وأرض الحجاز أنا يمني، لا، إنما كان يحكمهم حبهم للبيت رغم أنهم كانوا آنذاك يعيشون الجاهلية ولم يكن أحدهم يعرف الله طرفة عين، وكان يسجدون للأصنام. علشان كده لما أرجع وأقول لك إن سايكس بيكو تجاوزت حدود الجاهلية وأرادت هدم الإسلام وإنها رجس من عمل الغرب ورجس من عمل الشيطان، أنا أقولها لك وأنا أدري ما معناها الحقيقي. معناها إنه ما يكونش فيه حمية للإسلام، معناها إنك تفتت الدول الإسلامية، ولسه عندنا المخطط بتاع لويس بيرنر اللي هو تفتيت المفتت، وإنك تجيب الدول وتعمل نظام الكانتونات والدول الصغيرة. العرب قديما فهموا هذا، العرب الجاهلي اللي كان يعيش في الصحراء فهم هذا، لكن سبحان الله وعرب اليوم لا يفهمون هذا، وكل واحد يقول لك أنا مالي، لا أنت مالك، مكة أرضي ووطني، حب في الله يجمعنا فيؤاخي القاصي والداني، إخواني تلقاني فيهم وبقلبي تلقى إخواني، إنما المؤمنون إخوة، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، أنت فاخر بقيس أو تميم، أنا سلمان بن الإسلام، مش حاجة ثانية. فها هنا يتحرك ذو نفر هذا وهو يعلم أنه لا طاقة له بجيش نظامي، لكنه يريد أن يسقط عن نفسه حمل أو عبء أن يعير بين العرب بمثل هذا. فاقتيد ذو نفر هذا هو من معه بعد ذلك أسيرا. ثم سار بعد ذلك أبرهة حتى خرج له رجل آخر وكمن له، واسمه نفيل بن حبيب الخثعمي. أبرهة أيضا هزمه داخل الإيه؟ داخل الصحراء. أبلك مش أبرهة لوحده اللي مشى بالفيلة إلى الجزيرة العربية، لكن إحنا عندنا معركة اسمها ذيقار، ذيقار الكبرى وذيقار الصغرى، ويوم الصفقة معروف أن الفرس جاءوا بأسلحتهم وبجيوشهم وجاءوا أيضا بفيلتهم، يعني دي مش أول مرة، وبعد الإسلام جاءوا بفيلتهم أيضا، لكن الوصول بالفيلة إلى الجزيرة العربية كان معروفا قبل الإيه؟ قبل الإسلام. طبعا نفيل هذا قبل أن يكون دليلا لأبرهة حتى وصل إلى الطائف. ولما وصل إلى الطائف هناك خرج أهل ثقيف، هو رأى بيت طاغيتهم اللي هو كان وقتها الإيه؟ العزة، فأراد أن يهدمه ظنا منه أنها الكعبة، ولكن قالوا له إن هذا البيت ليس الذي تريده، وإنما هذه الطائف ونحن ثقيف وأنت تريد قريشا وتريد إيه؟ وتريد مكة. طبعا دي خيانة. لما خرج منهم واحد اسمه أبو رغال، أبو رغال هذا في اثنين أبو رغال، أبو رغال اللي كان أيام سيدنا صالح عليه السلام، وأبو رغال هذا اللي هو رمز للطابور الخامس الذي خرج مع أبرهة يدله على البيت الحرام. فلما وصل إلى المكان اللي هو المغمس هذا مات هناك فدفن، وكان معه غصن من ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد دلهم على قبره، يقال إن ده كان صالح، ويقال إن أبا رغال هذا كانت العرب ترجم قبره، لأنه كان رمز للخيانة ورمز للغدر ورمز لعدم الوفاء، فكانوا يرجمون قبره جزاء إيه؟ جزاء وفاقا. لما وصل إلى منطقة المغمس هذه بدأ في بث سراياه، فاقتادوا كل ما وجدوه من غنائم العرب علشان إطعام الإيه؟ إطعام هذا الجيش الإيه؟ الحبشي. وكان فيها أموال لعبد المطلب اللي هو كان سيد قريش وكان جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمواله هي البعير. خد بالك أنه في التوقيت ده يا إما كانت السيدة آمنة على وشك الولادة أو ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا إما كان فضل لها 40 يوم، يا إما كانت قد ولدت قبله بإيه؟ بأربعين إيه؟ بأربعين يوما. تمام. على كل الأحوال ها هنا اكتشف أهل مكة وجود الفيل، وعلموا أنهم لا طاقة لهم بوجود إيه؟ بوجود مقاومة أمام هذا الإيه؟ أمام هذا الجيش العرمرم. وتضاعفت يعني فكرة القتال والمقاومة، أو ضعفت فكرة المقاومة والقتال نتيجة الإيه؟ نتيجة أنهم يعلمون أنهم سكان البيت الحرام وأن الله عز وجل لن يضيعه. ابن إسحاق بيروي أن عبد المطلب طلب الدخول على أبرهة، فلما طلب الدخول على أبرهة أبرهة رآه فهابه واحتار. أبرهة هذا كان عبدا أسود حبشيا مفلفل الرأس، غير كمان أنه كان أشرب وكافر، الاثنين مع بعض أو كل هذه الأشياء مع بعضها. وعبد المطلب كان فيه البهاء والبياض وفيه أيضا الهيبة، لما بيسموها نهاردة الكاريزما، تعرف كلمة الكاريزما دي الأسطورة اليونانية، لا تنظر إلى البطل من أي جهة وإلا يصيبك العمى، فمن أي جهة بتبقى له قابلية عند الناس. فهكذا كان عبد المطلب، لأن هو أصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. ابن إسحاق قال وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. هو طبعا كره أن تراه الحبشة وهو جالس بجواره على عرشه، فنزل إلى عبد المطلب وكانت ترجمان، وهي تقال ترجمان وترجمان الاثنين صح بالفتح وبالضم، فكان بينهما الترجمان. فعندئذ بدأ أبرهة فقال ما حاجتك أيها الشيخ؟ قال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال الترجمان لأبرهة ذلك تعجب، فقال قد كنت أعجبتني لما رأيتك، ثم زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه، ما تكلمني فيه؟ قال عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال أبرهة وهو مسيحي والمفروض إن في إيمان مسيحي بالله كما يقول هو، قال أتراه يمنعه مني، يعني يحمي البيت مني؟ قال أنت وذاك. زي بالضبط رستم ملك الفرس في ليلة القادسية لما قال رستم غدا ندفنهم في القادسية، فقال رجل من الفرس إن شاء الله، قال وإن لم يشأ. هكذا قال وإن لم يشأ. فهذه طبيعة الكفر، إنه غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى حتى لو ادعى الانتماء إلى نصرانية أو يهودية أو إلى صابئة أو إلى أي دين من الأديان، لكنه في النهاية لا يؤمن بالله طرفة عين، لأنه قلت لك الأصل في كفران التوحيد هو أنه لا يريد إلها واحدا يحل ويحرم، لكن يريد عدة آلهة يرضيها بسجدة ولا بقربان ولا بأي شيء ولا بتصليب ولا بوضع يد على الصدر ولا بلطن، لكن الحقيقة أن هؤلاء جميعا مرجعيتهم الشيطان. قال أنت وذاك، فرد عليه الإبل. ثم خرج بعد ذلك عبد المطلب، ولما خرج عبد المطلب قال لأهل مكة أن يتحرزوا في شغف الجبال أو شعف الجبال، وأخذ بحلقة الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله. وقيل أن عبد المطلب قد أنشد لهم إن العبد يمنع رحاله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم أبدا محالك، يعني قوتك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. عندئذ أبرهة وجه جيشه ناحية الكعبة، ولما وجه الجيش ناحية الكعبة برك الفيل فلم يدخل، حبسها حابس الفيل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، حديث المصور بن مخرمة وحديث مروان بن الحكم يصدق بعضهم البعض، كما هي الرواية عن عروة ابن الزبير لما الجمل أو الناقة، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام واسمها القصواء، كانت قد توقفت، فقالوا خلأت القصواء يعني حزنت، فقال رسول الله ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، وإنما أو ولكن حبسها حابس الإيه؟ حبسها حابس الفيل. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني يوم الفتح، وده دليل إن مكة فتحت عنه عند بعض الناس، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الإيه؟ الشاهد الغائب. قام اللي هو نفيل بن حبيب الخثعمي إلى أذن الفيل فقال كن محمودا، يعني لا تذهب إلى هناك. الفيل كلما وجهوه ناحية الشام يتوجه، وكلما أعادوه ناحية الكعبة كان يبرك في الإيه؟ كان يبرك في الأرض ولا يريد أن يتحرك بحال من الأحوال. فعندئذ لا زالوا يضربونه، وهم على هذه الحال رأوا أمرا عجيبا، رأوا أن طيرا خرجت من ناحية البحر، كانت طيرا خضرا، وقيل البعض كانت سودا. خضرة أو سود مش دي المشكلة، لأن من كثرتها ممكن الإنسان يرى الخضرة سواد، زي قوله تبارك وتعالى مدهامتان، فالخضرة من كثرتها ممكن تراها سوادا، زي ما تكون مثلا كده السحب محملة بالماء وهو في الأصل لا لون له، ولكن من كثرتها تراها وكأنها إيه؟ وكأنها سوداء. طبعا نزلت هذه الطيور ومعها حجارة من سجيل، يعني من طين مطبوخ مكتوب عليها أسماء الذين سيقتلون بها، ثم مات الجميع إلا ثلاثة: أبرهة الذي عاد إلى مملكته وأعضاؤه تتساقط حتى يروي لمن كان هناك القصة، فما وصل إلى هناك حتى فوجئ باستلاب العرب للمملكة، وفوجئ أيضا بأن أولاده جميعا صاروا في حبس وأسر، ثم فاجأهم بما حدث له فاجتمعت عليه المصائب، وبقي سائس الفيل وقائد الفيل بمكة أعميين مقعدين يتسولان الناس، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب ده الكلام على القصة، دعوني أتحدث الآن عن السورة نفسها، لأن السورة رغم قصرها إلا أنها تحمل عدة معان، هذه المعاني معاني رائعة ومعاني شاملة. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هنا قال العلماء رب العزة يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم ترى، وهو لم يرى بعين رأسه شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه كان ابن 40 يوما، وإما أنه لم يكن قد ولد بعده عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، ولكن حينما يحدثك رب العزة في القرآن فكأنما ترى بعيني رأسك، لأن ربنا عز وجل يحدثك بالشيء كما جرى وكما حدث. المشكلة هتكون عندنا إحنا، هتكون عندنا إحنا إيه؟ إن إحنا لا نتذوق حلاوة القرآن، لكن الصحابي كان يتصور كل شيء وكان يتخيله وكان يراه بعيني قلبه وبعيني رأسه. ألم ترى؟ وأيضا لأن هناك من شهد هذه المعركة أو من شهد هذه الحادثة زي الوليد بن المغيرة الذي كان معمرا، وطبعا فيه بعض بني عبد المطلب عاش هذه القصة وشاهدها، وحتى بقي أثرها ليه؟ لأن السيدة عائشة نفسها قالت: رأيت سائق الفيل وقائده أعميين مقعدين يتسولان الناس. إذن القصة كانت موجودة بالتواتر. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ربك أنت مش ربهم هم. لماذا؟ لأن الوليد بن المغيرة رأى هذه ولم يسلم ولم يؤمن، لأن عبد المطلب نفسه رأى هذه ولم يؤمن ولم يسلم، لأن كثيرا من أهل مكة رأوا هذه الحادثة ولم تغير فيهم شيئا ولم تغير فيهم عقيدتهم، وكان أولى بهم أن يعودوا إلى الله عز وجل. لكن ربك أنت الذي حفظ لك الكعبة وحفظ لك هذا البيت ليكون قبلتك من بعد، فيكون نسبة الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما، ولأنه الذي انتفع بهذا الحادث. قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ولم يقل بجيش الفيل ولا بملاك الفيل ولا بسياس الفيل، وإنما قال بأصحاب الفيل. لماذا؟ لأن الصاحبة إما أن يكون من جنس صاحبه، والأولى عند العرب أن يكون أقل من صاحبه، بمعنى يقال أبو بكر صاحب رسول الله، ولا يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب أبي بكر، لأن الرسول أرفع درجة من أبي بكر وأبو بكر أقل من النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هؤلاء صحابة محمد ولا يقولون محمد صاحبهم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم وعليهم رضوان الله أجمعين. فربنا عز وجل لما يقول أصحاب الفيل يبقى هم أقل من الفيل، أقل من الفيل في أخلاقه، أقل من الفيل في عقله، رغم أن العربة العرب تضرب المثال بالفيل في أنه وبيل وأنه في الفهم ثقيل، فيقولون أنت وبيل وثقيل، أنت وبيل وثقيل، أنت في المرآة إنسان، أنت في الحقيقة فيل، لأن الفيل كمان يضرب به الإيه؟ يضرب به المثال في إيه؟ يضرب به المثال في الخوف، هذا الفيل على عظمه لكن يضرب به المثال في أنه يخاف من الفأر رغم أنه إيه؟ رغم أنه صغير. على كل الأحوال الآية نفسها تقول أن الفيل كان أعقل منهم لأنه رفض هدم الكعبة وهم أرادوا هدم الكعبة. وبعد كده الآية كلها على بعضها: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هنا ده استفهام، ربنا بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ألم ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ماذا هذا الاستفهام؟ ما هو الغرض منه؟ الغرض منه دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يقر شيئا، فربنا أقر هنا للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر قد حدث من أجله هو. أو قالوا الغرض منه هو التعجب. طب التعجب إيه؟ هو إهلاك أبرهة، يعني حيكون أشد وأعجب من إهلاك فرعون ولا من إهلاك ثمود ولا من إهلاك عاد ولا من إهلاك قوم نوح ولا؟ لا، الأمر في قدرة الله ليس عجيبا، لكن العجب يا محمد صلى الله عليه وسلم أننا حفظنا لك هذا البيت قبل أن تولد وأنت حمل وثقل في بطن أمك، أو أنك يومها كنت ابن 40 يوما فحفظنا لك الكعبة وأنت لم تبعث بعد. لماذا؟ لأن المسجد لا يعتبر مسجدا حتى يكون فيه إمام يصلي بالناس، وحتى يكون فيه عالم يهدي الناس، فالإمام والعالم للمسجد كالدرة التي تكون داخل الصدفة، فالصدفة من غير لؤلؤة ومن غير جمانة ومن غير درة لا تساوي شيئا وتلقى، أما إذا كان فيها الدرة وأما إذا كان فيها اللؤلؤة فعندئذ تساوي الكثير والكثير. فأنت يا محمد درة الأصداف، وأنت لؤلؤة الأصداف، وأنت الرسول إلى هذا المسجد الذي سيكون قبلتك، فالعجب أنك كنت صغيرا وربك يحفظ لك هذا، لأن الله يعلم أنك ستولد، ولأن الله عز وجل قد هيأ المسكن للساكن قبل أن يولد. وأعجب منه أنه أجرى زمزم وأتى بالناس أفواجا إلى هذا البيت ليكون منتصف العالم، ثم يبعثك فيه نبيا ليكون من بعده نشر التوحيد والإسلام. والأعجب من ذلك أنه أكبر عجبا من حفظ البيت حفظ عليك قلبك، فكان قلبك كعبته الله عز وجل، لم ينشغل بغيره سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل الأول الفعل وبعد كده الجعل، لأن الفعل هو الأصل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لما حصل السكن وجعل، فالجعل هو المرحلة الثانية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، عشان بس ما نسيبش النقطة دي. كيف؟ هو ممكن كان يقول ألم ترى إلى مصير أصحاب الفيل، لكن يقول كيف، لأن دائما وأبدا الإعجاز في الكيفية. يعني إيه الإعجاز في الكيفية يا سادة كرام؟ لما تشوف السيارة وهي بتمشي فيش مشاكل، لكن لما ترى كيفية صنعها، وأنك جئت بمطاط وجئت ببنزين وجئت بمعدن اسمه الحديد وجئت ببعض الأسلاك وجئت بالبلاستيك وجئت بالإسفنج ووضعت هذا كله مع بعضه البعض، فالكيفية هي اللي ملهمة، هي اللي معجزة. فربنا يقول لك انظر إلى هذا الفيل الكبير العظيم، تمام، وإلى هذا الجيش تأتي إليه طيور صغيرة بحجارة قليلة فتقتله. يبقى الكيفية هنا هي الإعجاز. ألم يجعل كيدهم، الكيد هو المكر الخفي، الكيد هو المكر الخفي، الكلام اللي قلناه في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، الكيد هو المكر الخفي غير المعلن. إذن هناك أمر غير معلن، هناك أمر غير معلن. طب إيه الغير معلن يا سادة كرام؟ غير المعلن ها هنا إن أبراهام كان يريد هدم الكعبة وحدها، إنما كان يعلم بوجود نبي آخر الزمان الذي أوشك على الميلاد، وكان رجلا قارئا في الكتب، وكان عنده أحبار اليهود، فكان يريد أن يجهز على هذا النبي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولو تفتكر كويس قوي إن في قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان مع أبي طالب الذي مات كافرا ولم يمت مسلما، وأجمع على ذلك أهل العلم ولم يخالف إلا أهل الأهواء، لما أخذه إلى التجارة إلى الشام لم يدخل به، لأن بعض الأحبار والرهبان وبعض الجند كانوا ينتظرون مقدمه حتى يقتلوه إذا علموا بحقيقته، فرده إلى مكة بعد ذلك. وهذا متواتر عند أهل السير. بسم الله، الحمد لله. فعندئذ تفهم أن أبراهام كان يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان الغرض غير المعلن، لكن الغرض المعلن أنني أريد هدم الإيه؟ هدم الكعبة فقط. لكن تهدم الكعبة بمجموعة 12 فيل، ده هو كفاية فيل واحد بس خلاص. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني في ضياع، وأرسل عليهم هو سبحانه وتعالى فتولى هو الدفاع عن البيت بنفسه وبذاته وبقوته تبارك وتعالى. قال في تضليل يعني في تضييع خلاص. وأرسل عليهم طيرا، طيرا هنا نكرة، والنكرة في هذا السياق تفيد الإيه؟ إما التعظيم وإما الإيه؟ التحقير. فإن كانت من باب التعظيم فكيف يقتل الطير الصغير جيشا كبيرا وإنسان كامل، وفي نفس التوقيت إن كانت من باب التحقير فربنا بيقول إن ذا جندي صغير من جنود ربك عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيرا أبابيل يعني مجموعات، يعني أسراب خرجت من البحر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. خلاص، قال ترميهم بحجارة من سجيل. الرمي زي الرجم كده بيكون من مسافة بعيدة، وده أكبر في الإعجاز. يعني إيه أكبر في الإعجاز؟ يعني أن الطير كانت ترمي الحجر فينزل على اسم صاحبه أو ينزل على صاحبه دون أن تخطئه. هنشوف دلوقتي الأمر إزاي. ترميهم بحجارة من سجيل، من سجيل يعني إيه؟ من طين أسود محترق مطبوخ، طين مطبوخ. أين طبخ؟ في مصنع النقمة الإلهية، في مصنع النقمة الإلهية. كل طير في مخالبه الصغيرة دي خلاص كان معه حجر صغير ينزل على الرجل من رأسه فتتفتت أعضاؤه وتتساقط أعضاؤه جميعا على الأرض، فلا يستطيع إلا أن ينظر إلى نفسه وهو يهلك. دي كل دي من مقدمات نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، تمام. حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ربنا سبحانه وتعالى غير طبيعتهم من الطبيعة الإنسانية إلى أنه وصل إلى أنه يكون إيه؟ كالعصف المأكول. العصف المأكول اللي هو الإيه؟ ورق الزرع الذي أصابه داء الأكال، تمام، فتساقط فأكلته الدار زي الروث. شفت الروث بتاع البهائم كده، لكن الله عز وجل كريم، إيه؟ كريم يكني سبحانه وتعالى. زي ما شفت الصورة كده ربنا عز وجل جعل فيها عدة إيه؟ عدة أمور فيها ما فيها من البلاغة القرآنية رغم قصر هذه الصورة اللي هي صورة الإيه؟ اللي هي صورة الفيل. يقولون أن عبد المطلب لما أمر أهل مكة جميعا أن يخرجوا من مكة خرج الجميع إلا امرأة واحدة أبت أن تخرج وقالت لا والله لا أخرج من مكة وليفعل الله تبارك وتعالى ما يشاء وليفعل الله ما يريد. كانت هذه المرأة هي آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى الله عز وجل الأمنة والأمان في قلبها، فكانت آمنة مطمئنة تغشاها السكينة كيف لا، وهي تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن الجنة ووليدها البكر وعذيقها المرجب وجذيلها المحكك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو الذي يحمل الأمن والأمان للناس كلها، وهو يحمل الإيمان، وإذا ضاع الإيمان فلا أمان وكيف لا، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما كان ذلك كذلك أبت أن تخرج من البيت وبقيت في مكة، ولما بقيت في مكة أمنها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لما ولد قال ورأت أمي نورا أضاء لها قصور بصرى بالشام. الشام بينها وبين مكة مراحل، مراحل طويلة، لكنه نور رسول الله المستمد من نور الله. لما ولدته أمه رأت النور يخرج حتى أنها وهي في مكة بجوار البيت الحرام ناحية الحجر ترى قصور بصرى، تراها رؤيا العين وتراها حقيقة وتراها دون أن يكون خيال ودون أن يكون ثمة أسطورة، لكنها حقيقة يا معاشر الكرام. ويولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يولد وكأنما ولد في زمن من أزمنة الجنة، رغم أن الجنة لا زمن فيها ولا ليل فيها ولا نهار من قريب أو من بعيد. يولد في يوم وسط وهو يوم الاثنين، ويولد في شهر وسط وهو شهر ربيع، وفي شهر وسط وهو شهر أبريل أيضا، ويولد صلى الله عليه وسلم في الربيع. فهكذا كانت ولادته ربيعا للأرض وربيعا للدنيا، وربيعا يعيد للعالم بعد ذلك خضرته، وربيعا يعيد للعالم أمنه وأمانه بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى هذا الأبرهة، وبعد أن أهلك الله عز وجل جيشه. وربما يعود السائل ليسأل سؤالا فيقول كيف يحمي الله عز وجل الكعبة قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب أمة كافرة، ثم بعد ذلك يتركها ليحدث ما يحدث فيها بعد ذلك من أحداث وقعت في زمن عبد الله بن الزبير، أو ما جرى بعد ذلك في زمن القرامطة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الذين جاء أبو طاهر القرمطي وقف على ميزاب الكعبة وقال أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وكان يقتل الناس ويرميهم في زمزم، ثم يقول أين ربكم يا حمر، أين ما قال ومن دخله كان آمنا. قد يقول القائل أين الله هاهنا، إن الله سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب، وربنا عز وجل على كل شيء قدير، ولكن الله عز وجل قبل أن توجد هذه الأمة حمى لها مقدساتها، ثم أوكل إليها بعد ذلك حماية هذه المقدسات، لأن الأمر الآن يسير وفق السنن الكونية والنواميس الكونية، إن تنصر الله ينصرك، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن خذلت أنت أحكام الشريعة فإن الله ليس معك من قريب أو من بعيد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، الأمر كده، وتلك الأيام نداولها بين الناس هكذا قال الحق تبارك وتعالى، والأيام دول، إذا كنت في جنب الله في جناب الله في حرز الله في حفظ الله تحقق ما يريد الله أعطاك الله عز وجل ما تريد من النصرة من الأمن من الأمان من الحفظ من الحماية من العناية، لكن إذا كنت بعد ذلك بعيدا عن الله عز وجل لا تطلب منه سبحانه وتعالى، أو اطلب منه بعد ذلك بأنك تعود إليه وبأنك تتوب إليه وبأنه يكون هناك عهد وميثاق بينك وبينه عز وجل أن تعيد إلى نفسك تارة أخرى الإيمان وأن تؤوب إليه سبحانه وتعالى. هناك إيحاء آخر حينما ترى هذه القصة أن الله عز وجل يقول للعرب قد حان دوركم وقد آن أوانكم، لم يكن لهم يومئذ كيان، لم يكن لهم أي وزن في ميزان القوى العالمية، وما حدث في عام الفيل كان مقياسا لحقيقة هذه القوة، حينما تتعرض الكعبة لغزو أجنبي ويتولى الله عز وجل الدفاع عن العرب، رغم أن القوة التي كانت أمامهم هي قوة كاسحة، قوة جارفة، لكن بعد كده تتحول قوة العرب إلى القوة الجارفة الكاسحة التي تكتسح الممالك والأمم وتهدم جدران الممالك التي شمخت على الظلم، بل تتولى قيادة البشرية بعد ذلك. لكن كيف؟ لما نسوا نعرة الجنس، لما نسوا نعرة الجاهلية، لما نسوا العصبية القبلية وأقبلوا على الله عز وجل الذي قال لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما ذكروا أنهم مسلمون، مسلمون فقط، لما رفعوا راية الإسلام، لا راية عمية ولا راية عصبية، راية الإسلام فقط، لما حملوا العقيدة، العقيدة الضخمة، العقيدة الكبيرة التي تصبح فساد القلوب، تحولوا إلى رحمة، إلى بر للبشرية كلها. الإسلام ربنا سبحانه وتعالى جعل أثره على العرب كبيرا، تحول العرب إلى قوة تحمي الإسلام بعدما كانوا يحتاجون إلى قوة تحميهم، ظلت لهم قوتهم ما استقاموا على الطريقة، فلما حادوا عنها وانحرفوا وذكروا العنصرية وذكروا العصبية وتركوا راية الله عز وجل ليرفعوا راية القومية والوطنية ويرفعوا راية تراب الأرض، نبذتهم الأرض بل داستهم الأمم، لأن الله تركهم لما تركوه وتخلى عنهم لما تخلوا عن شريعته سبحانه وتعالى. يبقى أن نشير إلى أمر سيحدث في آخر الزمان، وهو من أمر الفتن والملاحم، وهو أن الكعبة تهدم في آخر الزمان. طبعا في جيش يريد هدم الكعبة قبل ظهور المهدي، وهذا الجيش يهلكه رب العزة قبل وصوله ويظهر المهدي بعد ذلك، لكن بعد زمن المهدي وعيسى عليه السلام يكون هناك أيها الكرام هدم للكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فيما يرويه الإمام البخاري في كتاب الحج 1591 والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وروى البخاري برقم 1595 في كتاب الحج عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف ذي السويقتين قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. وهناك حديث يعني راه الطبراني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأني برجل من الحبشة أصلع أصمع أحمش الساقين أو أصعل أحمق الساقين قاعد عليها وهي تهدم. طيب، يبقى إذن أوصاف الذين سوف يهدمون الكعبة في آخر الزمان: واحد، أنهم من الحبشة. عشان كده قلت لك إنه الحبشة يا سادة كرام بيننا وبينهم حرب قدرية، هم ينتصرون فيها إذا أنت لقيت ولينتصر عليك، ربنا عز وجل جعل الكفة في ميزانهم هم، ولذلك قال: واتركوا الأحباش ما تركوكم. بس مش معنى كده أنه لما يجي هجمك تتركه، لا، هو كمالة الحديث أو تتمة الحديث أنه قال: واتركوا الترك ما تركوكم، الترك اللي هم التتار، فأنت لما تستفز التتار فيهجمك فهو ينتصر عليك، لكن لما يهجمك أو أقصد لما تهجمه أنت هو ينتصر عليك، لكن لما يهجمك وتدافع أنت عن نفسك أنت تنتصر عليه. ولذلك الجماعة المماليك لما عملوا بهذا الحديث فتركوا الترك ما كانوا يتتبعونهم، كانت الترك بطبعهم تؤثر فيهم هذه الهزائم، لكن لما راح جلال الدين خوارزمي شاه واستفزهم جاءوا إلى الأمة الإسلامية والأمة العربية، وحدث الاجتياح الكبير اللي ذهب يعني بسببه ضحايا كثيرة أو ضحايا كثيرون يقدرون بالملايين، يكفي بغداد وقتها وما حدث فيها غير ما حدث في الشام، لأن الحدث في بغداد غطى على ما حدث في الشام، والحمد لله عز وجل أن ربنا جدد شباب الأمة بالمماليك وقتها. لكن هذا الحبشي لو جه هجمك ترد الهجوم، لكن لا تذهب أنت وتستفزه من قريب أو إيه أو من بعيد. زعيمهم اسمه ذو السويقتين، 12 فيل كان على رأسهم فيل، زعيمهم ذو السويقتين سمي كذلك لحموشة ساقيه، أي أن الساق عنده كانت دقيقة. تبا تشوف اللعيبة اللي هم بيجوا من أفريقيا بتلاقي أن هم دايما رجليهم بتكون رفيعة، ما بيكونش ضخمة قد كده، تمام؟ الضخامة ديت خلاص بتكون دايما في الكونغو، بتكون في وسط أفريقيا أو في الجنوب الأفريقي ساعات أو الوسط الأفريقي بالذات، لأن هم بيأكلوا من إيه؟ والله قلت لك 12 فيل يا أستاذ علي، وبعدين الأسئلة مولانا في الآخر. طيب بارك لك حبيب عشان بس بنشغل بيها، معلش. تمام، قلت لك 12 فيل. رحت فين؟ اللعيبه او الجماعه اللي هم في وسط افريقيا دول بتوع الكونغو، سواء كينشاسا او الكونغو برازافيل او الاماكن دي، بتبص تلاقي ان هو فيه شويه ضخامه، لكن ما دون ذلك بتلاقي حموشه الساق ودقه الايه ودقه الساقين. تمام، وهو افحج. تمام، افحج يعني ايه يا اخوانا؟ افحج يعني ايه؟ يعني ان هو متباعد ما بين الساقين، لان الساقين دقيقتين، فعشان او لان الساقين دقيقتان، يعني مالهم؟ يعني الاثنين رفيعين، فطبيعي ان الفخذ نفسه خلاص هتكون ايه، هتكون متباعده، فده اسمه الافحج. تمام، ثم هو اصعل. اصعل واصلع واحد، ده اسمه قلب مكاني، زي اياس واس او زي اوباش وايه واوشاب، يعني ذهبت مقدمه الايه، مقدمه الراس. واصمع او اصيمع يعني رأسه إيه دقيقة، يعني رأسه رفيعة كده. عارفين الوصف بتاع أوباما؟ هو بينطبق عليه كتير على فكرة، عشان كده في بعض الناس قالوا إن أنا بقول إن أوباما هيهدم الكعبة، لم يحدث هذا الكلام، هم خدوا الكلام من عندي من كتابي وقالوا هذا الكلام، قالوا إن الوصف ينطبق على أوباما. فأنت لو بصيت على أوباما بطوله بعرضه بشعره اللي راجع ورا بس ما كانش الصلعة، تنطبق عليه في هذا التوقيت. وقيل الأصيمع اللي هو صغير الإيه، صغير الأذن، ثم هو بعد ذلك يخربها خرابا لا عمران بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، وأول من يستحل هذا البيت أهله. حان الحديث ده من الحديث الموجعة، إن أول من يستحل هذا البيت أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه، وهم الذين يستخرجون كنزه. طبعا أخوانا، آخر حاجة بس سأذكرها في هذا الأمر، إنه جماعة العصرانيين أو الحداثيين كانوا على رأسهم طبعا الشيخ محمد عبده، قال لك دي ما كانتش طيور ولا حاجة، ده ربنا أرسل عليهم جرثومة الجدري. تمام، الجدري إيه؟ هي طير، وربنا قال طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. حجارة موجودة، والقرآن صريح، لأن الأصل في الكلام في القرآن على الحقيقة وليس على الإيه وليس على المجاز، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا انتهت قصص القرآن من سلسلة نحن التاريخ، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والعفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا دائما وأبدا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. انتهيت من قصص القرآن بفضل من الله ونعمة وحمد، والحمد لله رب العالمين، ويعني أسأله عز وجل العفو عن تقصيري والعفو عن زلاتي، وأعتذر إليكم عن كل ما وقع من تقصير في هذا الأمر، وإن كان من إحسان فمن الرحمن، وإن كان من يعني تقصير فمني ومن الشيطان، وربي أهل مغفرة وإحسان، ثم أنتم إخوتي أهل إكرام. فأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، وأشكر كل من حضر هذه السلسلة. بإذن الله تبارك وتعالى فقط الغد سوف يكون راحة من البث، سوف ننتقل بإذن الله رب العالمين إلى القناة الثانية مؤقتا، القناة الثانية مؤقتا سوف ننتقل إليها يوم الأربعاء إن شاء الله، يعني غدا الثلاثاء ليس لدينا أي بث مباشر، لكن يوم الأربعاء سوف يكون البث المباشر على القناة الثانية. الأم عائشة الأستاذة نجات كتبت الرابط هنا، فياريت، هي اسمها الباحث حامد الطاهر 2، الباحث حامد الطاهر 2، فننتقل للبث عليها في حلقات متفرقة يوم الأربعاء والخميس، وإن شاء الله رب العالمين نعود بعد ذلك للحديث عن تاريخ العرب قبل الإسلام، ثم عن السيرة النبوية في سلسلة نحن التاريخ كما ذكرنا، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. عم علي، أنا قلت لك إن هم كانوا 12 فيل، وكان على رأسهم فيل اسمه، ماشي، اسمه محمود كما قال الإمام الذهبي. تمام، طبعا ده من قول أهل التاريخ، فممكن يقبل وممكن يرد، عشان ما حدش يقول إيه إن كان معروف اسم محمود. كان معروف اسم محمود، الفيل كان في اليمن، وكان هناك الاسم معروف محمد ومحمود، سمي به أناس قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ميلاده طمعا في أن يكون هذا، وحتلاقي فيه بحث كده اسمه المحمدون من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، ده بحث معروف في السيرة الإيه؟ في السيرة النبوية. تمام، طيب، في حد أخونا عنده عنده أي أسئلة بس عشان أنا مرتبط بموعد ولازم أنزل مش عايز أتأخر. بس الحبشة هي الصومال حاليا؟ لا، الحبشة هي إثيوبيا وإريتريا. الحبشة هي إثيوبيا وإريتريا وما حولها، مش الصومال. لا، الصومال مسلمون والحمد لله رب العالمين. الحبشة إريتريا وما حولها. أعتقد أن هذا المكان عامل لنا صداع دايما من أيام هيلاسلي، وبعد كده الكنيسة الأثيوبية اللي انفصلت عن المصرية، ودلوقتي موضوع سد النهضة الله يلعنهم لعنا كبيرا، تمام، والمرتد اللي هناك اللي اسمه أبي أحمد هذا عليه من الله عز وجل يعني ما يستحقون. حاضر، يعني بس اديني وقتي يا شيخ نصار، اعطيني وقتي، والله انا ما عندي وقت خالص. يعني انت، انا اول مجلس لي اول يعني اول قعده لي خلاص طول اليوم لما جيت اقعد لحضرتك دوب، بس يعني افطرت وجيت قعدت لحضرتك هنا، فده كان اول مجلس لي. مش معنى مثلا انا شفت الرساله ان خلاص يعني ايه انا موجود او امام الهاتف. والحقيقه انه هذه الايام الهاتف بيكون مش معايا اوقات كتيره، تمام، الهاتف فعليا مش في ايدي اوقات كتيره، فممكن اشوف الرساله واسيب الهاتف يعني. فحضرتك حاضر، انا هنزل الكتب وابعتها لحضرتك، بس يعني ايه اصبر عليا، اعطيني وقتي يعني. ماشي، في اسئله ثانيه يا اخوانا؟ الاشتراك في القناه الاحتياطيه، الله يبارك فيكم، الاشتراك في القناه الاحتياطيه لان هيكون البث عليها باذن الله يوم الاربعاء. الله يبارك فيك حبيبي، ربنا يكرمك، ربنا يعزك. طيب عايزين نكمل المية أخوانا يعني، ولا إيه رأيكم؟ عايزين نكمل المية ولا إيه رأيكم؟ نكمل المية ولا إيه؟ طيب الحمد لله، وإياك يا أستاذ شريان، ربنا يبارك فيك. طيب نسيبكم عشان المشوار اللي عندي، وعشان اللي عايز يأكل يأكل، واللي عايز يشترك في بث تاني يشترك في بث تاني. بس بعد إذن حضراتكم يعني لو سمحتم يعني اعملوا عملية نشر القناة، اعملوا عملية بس شير يعني مشاركة للبثوث بعد إذن حضراتكم على صفحاتكم على الفيسبوك وجروبات الواتساب وجروبات العائلات وجروبات العمارات والأبراج والكلام ده كله. ربنا يرضى عنا وعنكم جميعا، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل الشفاء لكل مريض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لكل إنسان ما يريد، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.